أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بالأمس أنه لا بد من تحقق السنخية بين الدليل وبين المسألة التي يراد إقامة الدليل عليها، فإن كانت المسألة من القسم الأول من المسائل فلا بد أن يكون الدليل من الأدلة التي تورث اليقين بالمعنى الأخص. يعني بعبارة المنطق الأرسطي، لا بد أن تكون إما من الأوليات، إما من الفطريات، إما من المتواترات، إما من المحسوسات، إما من التجريبيات، وإما من الحدسيات. هذه القضايا الست اليقينية المشهورة في المنطق الأرسطي. وأما إذا كانت القضية قضية لغوية والمسألة مسألة لغوية، فلا بد أن نبحث عن دليل لغوي وعن قاعدة لغوية. وإذا كانت اجتماعية فلا بد أن يكون الدليل دليلا اجتماعيا، وإذا كانت المسألة تجريبية فالدليل تجريبي، وهكذا. وهذا هو مرادنا، لا بد من وجود مسانخة بين الدليل وبين المسألة، وخصوصا موضوع المسألة. وهذا باب ينفتح منه ألف باب. يعني عند ذلك، عندما نأتي إلى أي مسألة من المسائل، لا بد أولا أن نعرف حقيقة الموضوع في تلك المسألة، ليمكننا أن نتعرف على الدليل الذي لا بد من إقامته لتحقيق إثبات أو نفي تلك المسألة. فإذا جئنا إلى بحث مقدمة الواجب، أو بحث الواجب المشروط، أو بحث الواجب المعلق، لا يقول لي بأنه الواجب المعلق محال، لأنه إما يلزم الدور، إما يلزم التسلسل، إما يلزم، أبدا، لا علاقة لا بالدور ولا بالتسلسل ولا كذا. نحو واجب، هل الشارع جعل واجبا من هذا القبيل أم ماذا، أم لم يجعل؟ الدليل نقلي محض، لا علاقة بمثل هذه الكلمات. وهكذا في الواجب المشروط، وهكذا في مقدمة الواجب، وهكذا في مقابل كثير، عشرات المسائل اللي إن شاء الله تعالى في محلها سنشير إليها، أنه لا مجال لإدخال المباحث العقلية كالدور والتسلسل واجتماع الضدين واجتماع النقيضين والترجيح بلا مرجح ووجود العرض بلا موضوع وتقدم المشروط على شرطه، وعشرات القواعد العقلية الفلسفية، فإن موضوعها هو القسم الأول من المسائل، ولا علاقة لهذه القواعد العقلية بالقسم الثاني والثالث وغير ذلك من المسائل. بعد لا يأتي قائل ويقول بأنه الصلاة لها عشرة أجزاء، وأنتم تعلمون القاعدة الفلسفية تقول والكل يسقط بسقوط ماذا؟ جزء منه، والمركب عدم بماذا؟ بانعدام أجزائه أو جزء منه. صحيح ولا لا؟ هاي القاعدة الفلسفية هكذا، الماء مركب من الأكسجين والهيدروجين، فإذا سقط أحد جزئي بعد يبقى ماء أو لا يبقى ماء؟ مولانا محال أن يبقى ماء من الناحية الطبيعية، لأن الماء هذه حقيقة مركب من هالجزئين، فبانعدام أحد الجزئين فإذا جئنا إلى الصلاة ووجدنا أنها مركبة من 10 أجزاء، فبانعدام أي جزء من أجزائها بعد يبقى عنوان الصلاة أو لا يبقى عنوان الصلاة؟ طبق لي القاعدة. والمركب والكل يسقط بسقوط جزء منه. فإذا جنابك نسيت التشهد بعد هاي الصلاة لو مو صلاة؟ إذا تريد تطبق القاعدة، صلاة لو مو صلاة؟ لا، مع الأسف الشديد قاعدة لا تعاد تقول صلاة، تقول لا تعاد الصلاة إلا من 5. إذا واحدة من هذن 5 فقدت، فقد ماذا؟ فقد الصلاة. أما غير هذه 5 إذا فقدت تفقد الصلاة أو لا تفقد؟ ولذا بحث الفقهاء، والله إن شاء الله لا يبتليكم، فالثلاثة أشهر حضرنا عند أستاذ 3 أشهر كان يريد أن يوفق بين قاعدة لا تعاد وقاعدة كيف أن المركب باق بعد سقوط بعض أجزائه، لأنه مفترض أن القاعدة العقلية تنطبق على الأمور شنو؟ الشرعية والاعتبارية، وواقعا لا يوجد مخرج لهذا. أما لو من أول الأمر قلنا أن هذه القاعدة مرتبطة بماذا؟ بالأمور التكوينية الوجودية، ولا علاقة لها بماذا؟ ها، بالأمور الشرعية والاعتبارية. هذه تابعة لجعل الشارع، فالشارع إذا قال وجد سقط الجزء، سقط الكل، نقبل. قال لا، سقط الجزء يبقى الكل، هذا العنوان يبقى، نقول له نقبل. نحن والدليل الشرعي، لا علاقة لنا بالأدلة العقلية. المهم إخواني الأعزاء، أنا أتصور كونوا على ثقة عند ذلك. الفقه والأصول مالتنا هو يصير على السكة مولانا بتعبيرنا العراقي، ومرتب يصير. أما الآن تدخل إلى المسألة، والله يعجبني الإخوة إذا عندهم وقت مولانا يقرؤون بحث الفضولي في تعليقات المحقق الأصفهاني على المكاسب مولانا. كونوا على ثقة، أنت تحير ويا نفسك أنه أنت شلون يصير الإذن المتأخر يصحح العقد شنو؟ والإذن شرط، فلا بد أن يتقدم على ماذا؟ على العقد. من هنا نظريات الكاشفية والانقلاب، وفي الانقلاب 7 شعاب والكاشفية 12 رأي، هاي كل من شاء منه، وهو أنهم فرضوا أن الإذن في العقد من قبيل الشرط الوجودي ماذا؟ للمشروط. فإذا تأخر الإذن كيف يمكن أن يؤثر المتأخر في ماذا؟ في المتقدم الذي وجد وانتهى ظرف وجوده، ما موجود حتى أنه كيف ينقلب عما وقع عليه؟ مو عندما وقع بالفضولة وقع صحيحا، لو وقع باطلا ها وقع أغيون، قالوا إذا وقع صحيحا شلون يصير بالإذن، إذا وقع باطلا كيف ينقلب الموجود عما وقع عليه؟ قالوا لا، وجد معلقا. قالوا والله ما سامعين وجود معلق شلون شكله بعد، وحاروا في هاي المسائل مولانا. كلها منشأها من أين؟ منشأها أنهم فرضوا أن تلك القواعد التي ذكرت في الأبحاث العقلية والفلسفية تجري ماذا؟ في أي قسم من الأقسام 3 من المسائل، القسم الأول، القسم الثاني، القسم ماذا؟ القسم الثاني. ولذا إخواني الأعزاء، قاعدة أنه لا بد من سنخية بين المسألة المبحوث عنها والدليل الذي يقام على إثباتها. فإن كانت المسألة عقلية فالدليل لا بد أن يكون ماذا؟ عقليا. فلا يصح الاستدلال لمسألة عقلية بدليل لا ينسجم مع البحث العقلي. وين التوحيد؟ إثبات أن الله واحد مسألة عقلية، لو نسأل مسألة نقلية ها؟ ما أتصور أحد يستطيع أن يدعي يقول والله أنا ما أدري الله واحد لو 2، أنا تابع للدليل. الدليل النقلي إذا قال لي واحد أقول شنو؟ واحد. إذا قال لي ثلاثة أقول ثلاثة. ماذا تجي تقول له؟ تقول لا، نفس الدليل الذي أثبت أصل وجوده كانت تاما هو نفسه يثبت أنه واحد. ماذا؟ لا يتثنى. مو أن الذي يثبت أصل وجوده عقلي والذي يثبت وحدته ماذا؟ نقلي. فإن قلت نقض، التفتوا لي، فإن قلت لماذا نجد بأنه العلماء والمفسرين والأعلام يستدلون لإثبات وحدانية الحق بخطب أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ هذه كلمات الأعلام مملوءة. انظر إلى تفسير الميزان غير تفسير الميزان، انظر إلى كلمات ملا صدرة غير تفسير ملا صدرة. الجزء السادس من الأسفار عندما يأتي لإثبات وحدانيته يبدأ بخطبته ماذا؟ أول الدين معرفته، إلى أن يقول ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله. يستدل بدليل نقلي لإثبات أمر ماذا؟ شنو؟ عقلي. إذن سيدنا قولكم بأنه لابد توجد سنخية بين المسألة وبين الدليل، لا، هذا ديدن العلماء، هذه سيرة الأعلام، أنهم يستدلون في مسألة عقلية بدليل ماذا؟ بدليل نقلي. الجواب إخواني الأعزاء، الجواب أن هذه وإن سميت أدلة نقلية بحسب الظاهر، يعني وردت الرواية بها، ولكن ما هو مضمون الرواية ليس بحثا نقليا، وإنما هو دليل ماذا؟ دليل عقلي. ولكن ورد هذا الدليل العقلي مرة يرد على لسان الحكيم أو المتكلم، ومرة يرد الدليل على لسان من؟ المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ومرة يرد الدليل العقلي على لسان الله، على في كلام الله. أنا عندما أستدل بالقرآن الدليل النقلي هذا معناه، أنا أقول هو واحد بأي دليل؟ يقول لا تسأل عن الدليل، هذا يصير دليل نقلي. أما لو أسأل الحق تعالى بأي دليل تقول أنك واحد؟ يقول انظر إلى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا استدلال عقلي، قياس مولانا، شرطي مولانا، قضية شرطية. إذن التفتوا لي جيدا، ليس مقصودنا لا يستدل بدليل نقلي لأمر عقلي، يعني ما حتى ما ورد على لسان ماذا؟ على لسان الإمام. لا، مقصودنا أن القضية محتواها إذا كان عقليا الاستدلال عليها لابد أن يكون بمحتوى ماذا؟ بمحتوى عقلي. على لسان من يرد هذا المحتوى العقلي؟ مرة يرد على في كلام الله، ومرة يرد على لسان رسول الله، ومرة يرد على لسان الأئمة المعصومين، ومرة يرد على لسان ماذا؟ العلماء المحققين، ولكن استدلالات عقلية. ولذا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه عند بحث قيم في الميزان المجلد السادس صفحة 106 في ذيل هذه الآيات، في ذيل الآية 87 و89 من سورة المائدة، بعد أن يثبت توحيد الحق، التوحيد الحق الحقيقي، يعني الوحدة غير العددية، يقول وهذا هو السر في اقتصارنا في البحث الروائي السابق على نقل نماذج من غرر كلامه السابق. ولهذا بعينه تركنا عقد بحث فلسفي مستقل لهذه المسألة. سيدنا لماذا ما بحثت بحث عقلي؟ يقول لأن ما ورد في كلام علي يفوق البحث العقلي البشري بمراتب. أنا إنما أحتاج إلى البحث العقلي إذا الإمام هو ماذا؟
إذا هو لم يدلني على البحث العقلي، وإلا إذا دلني على البحث العقلي بعد أن أحتاج إلى أنه إلى أذهب إلى منتوج العقل البشري. وهذا منتوج العقل ماذا؟ العقل المعصوم. هذا منتوج عقلي، هذا مو منتوج ماذا؟ مو من قبيل أن صلاة الصبح ركعتان، صلاة الصبح ركعتان، هذا منتوج عقل معصوم، ولكن عقلي لو تعبدي. أما قوله ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله، هذا صحيح أنه رواية، ولكن هذا منتوج عقلي، ولكن عقل من؟ عقل المعصوم، وهو فوق عقل ماذا؟ كل الفلاسفة. ولذا احنا في كتابنا التوحيد مجلدين قلنا اختصرنا في اكثر الابحاث على الروايات، لاننا نعتقد ان البحث الروائي في التوحيد فوق ما وصل اليه الفلاسفة الى يومنا هذا. ولكن لابد تكون عندك العدة لفهم ماذا؟ لفهم هذه الروايات، لا تتعامل وياها كما تتعامل مع الروايات الفقهية. والعدة هي ماذا؟ في اعتقاد الشخصي العدة لها، المنطق لها هو الفلسفة. فالفلسفة بالنسبة إلى عقائد التوحيد عندنا كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه، علم الفقه عندنا. نحن لا نعتقد أن الفلسفة علم له موضوعية، الفلسفة علم آلي، ولكن الآلية إخواني الأعزاء بمعنيين، تارة آلي بمعنى الصورة والهيئة، وأخرى آلي بمعنى ماذا؟ بمعنى المادة. وعلم الأصول علم آلي، ولكن علم آلي بمعنى الصورة والهيئة، وعلم آلي بمعنى المادة. إن شاء الله بعد ذلك سيأتي البحث ما هو فرق علم المنطق العام عن علم ماذا؟ عن علم الأصول كما بينه السيد الشهيد. جيد، إذن هذا النقض الأول وجوابه. النقض الثاني وهو أنه نجد في بعض الأحيان أن المسألة عقلية، ولكن أن المسألة نقلية، ولكن يستدل لها بدليل ماذا؟ عقلي. النقض الأول شنو كان؟ أن المسألة عقلية يستدل لها بدليل نقلي، وقد اتضح. قد يقال أننا نجد في جملة من الأحيان يستدل لإثبات حجية خبر الواحد، أو لإثبات حجية الظواهر، أو من هذا القبيل. هذه المسائل يستدل بماذا؟ بدليل عقلي. إذن أيضا انتقضت قاعدتكم، وهو أنه لا بد من وجود سنخية بين المسألة وبين الدليل. هنا إخوان الأعزاء يمكن أن يضرب أو نشير إلى مثالين للدليل العقلي لإثبات مطلب ماذا؟ نقلي. مرة يطلق الدليل العقلي ويراد منه العقل الأرسطي، يعني اليقين. شنو؟ يعني بعبارة أخرى المنهج الذي اتبعه أرسطو في منطقه، والنتائج التي حصلنا على من هذا المنطق نستعملها أين؟ في أدلة، في مسائل نقلية. الجواب هذا غير صحيح، لا يحق لنا ذلك. من الناحية المنهجية، من الناحية نظرية المعرفة، هذا غير صحيح. القواعد كالأمثلة التي ضربناها، ترجيح بلا مرجح، وتقدم المشروط على شرطه، وجود الموضوع كذا، أخذوا العلم بالموضوع في نفس الأخذ العلم بالحكم في ماذا؟ في موضوع نفس الحكم يلزم الدور، وأبقى 6 أشهر مولا أبدا، كل هذا اللي ما لازمه مولا يأتي إن شاء الله بعد. هذا يأتي في الأمور التكوينية، الدور في الأمور التكوينية لا في الأمور الاعتبارية. إذا كان هذا المقصود، أن نستعمل في دليل في مسألة نقلية دليل عقلي بهذا المعنى، فالجواب تام أو صحيح أو غير صحيح. هذا غير صحيح، ولكن المستشكل من حق أن يشكل علينا بشكل آخر. يقول سيدنا نجد أن السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يستعمل الدليل العقلي في كثير من المسائل
النقلية. وهو ما هو هذا الدليل العقلي؟ وهو الدليل الاستقرائي. الاستقراء دليل عقلي لو دليل نقلي؟ هذه قضية إخواني الأعزاء، ولو شوي نتأخر فيها بودي أن تتضح لكم. لماذا؟ لأنه بعد نظريات السير، طبعا موجودة هذه كل في علمكم، دخول الاستقراء والاحتمال في عمليات الاستدلال الأصولي والفقهي والأخبار والعلم الإجمالي وإلى ما شاء الله، ليتبادر إلى ذهن الإخوة الأعزاء بأنه هذه الجديدة استحدثت على يد السيد الشهيد. أبدا، هذه موجودة في المستصفى للغزل، وإذا صار فأتوقت أقرأ لكم العبارة بعد ذلك أبين لكم إذا ما هي إضافات السيد الشهيد في نظرية الاستقراء، لأنه بعد ذلك سوف تجدون أننا نحن أيضا سنعتمد دليل الاستقراء في كثير من المسائل الأصولية وماذا؟ والفقهية. من هنا يأتي هذا الإشكال وهذا النقض، وهو أنه كيف يصح لكم أن تستدلوا بدليل عقلي لمسائل ماذا؟ لا تمت بصلة إلى القسم الأول من المسائل، إما مرتبطة بالقسم الثاني من المسائل، أو مرتبطة بمسائل اجتماعية، أو مرتبطة بمسائل تاريخية، أو إلى غير ذلك. والمفروض أن هذا دليل عقلي. إخواني الأعزاء التفتوا جيدا أن الدليل العقلي الذي يقوله السيد الشهيد في الاستقراء هو غير الدليل العقلي الذي يقوله المنطق الأورسطي في القياس. هذا اثنين مو واحدة. الدليل العقلي الذي يقوله المنطق الأورسطي في القياس مراده البرهان بالمعنى الذي تقدم. يعني ماذا؟ يعني أن يكون بين الموضوع والمحمول في القضية المستدل بها، أن يكون الرابط بين الموضوع والمحمول رابطة جزمية يستحيل انتزاعها وانفكاكها. يعني ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول ماذا؟ عن الموضوع. هذا بعد قرأنا فيه. أما محصول الدليل الاستقرائي إخواني الأعزاء، ترى مو هذا المحصول، ها مو هذا اليقين بالمعنى الأخص. اليقين أو العلم الذي ينتجه وهو محصول عملية الاستقراء والمنطق الاستقرائي هو اليقين الأصولي، لا اليقين الفلسفي أو الرياضي. ما هو اليقين الأصولي في جملة واحدة إخوان الأعزاء؟ اليقين الأصولي هو الجزم بثبوت المحمول للموضوع بلا أن يكون فيه استحالة انفكاك المحمول عن ماذا؟ عن الموضوع. أبدا. وفي خبر الواحد، نحن عندما نريد أن نستدل أن خبر الواحد حجة، هل يكفي الدليل الظني أو لابد أن نقيم دليل قطعي؟ ها؟ لا يمكن أن نستند إلى خبر ظني، إلى خبر واحد لإثبات حجية خبر الواحد. لماذا؟ هسه تقول لي سيدنا يلزم التسلسل، يلزم الدور، هذا بحثه سيأتي هسه في محله لابد أن نبحث. إذن بأي شيء نستدل لإثبات حجية خبر الواحد؟ ها؟ لا يكفي بخبر الواحد، لابد أن نستدل بدليل قطعي. ولكن يا قطع مولانا، مو القطع المنطقي الأورسطي، وإنما القطع ماذا؟ الأصولي. ولذا تجد علماء الأصول بحثوا مسألة حجية القطع،
لأنهم يريدون أن خبر الثقة حجة، يريدون يا قطعا، هذا القطع الأصولي مو القطع الأرسطي. والمفروض كما يدعي السيد الشهيد بعد هذا تابع لنظرية الاستقراء، أن دليل الاستقراء والمنطق الاستقرائي يعطي نتيجة القطع الأصولي. إذن يمكن الاستناد إليه في إثبات حجية خبر الواحد أو لا يمكن؟ نعم يمكن الاستناد إليه، لأنه نحن نريد ماذا؟ نريد قطعا أصوليا، والاستقراء يفيدنا القطع الأصولي، فيمكن الاستناد إليه أي إلى الاستقراء لإثبات كل مسألة نحتاج فيها إلى قطع أصولي. هذا المعنى الإخوة إن شاء الله إذا يريدون يراجعوه فليرجعوا إليه في الأسس المنطقية للاستقراء صفحة 363، هذه عبارته بشكل واضح وصريح. يقول: ويمكننا الآن أن نحدد بوضوح ما نعنيه باليقين الذي نتساءل عنه وعن مدى قدرة الدليل الاستقرائي على إيجاده. يعني محصول ماذا؟ محصول الدليل الاستقرائي يا يقين. يقول: فنحن لا نتساءل عن اليقين المنطقي الرياضي، والدليل الاستقرائي ينبي قدرة على إثبات ذلك أو لا توجد فيه القدرة؟ لا توجد. حتى إذا كنا نعلم على أساس الاستقراء بأن أليف سبب لباء، فلسنا نقر باستحالة افتراض ألا يكون أليف سببا ماذا؟ سببا لباء. فقط كل الذي نثبته ما هو؟ بالدليل الاستقرائي، القطع الساذج البسيط اليقين أو القطع المنطقي لا اليقين المركب والمضاعف الأرسطي. إذن يمكن استعمال الاستقراء في علم الأصول أو لا يمكن؟ يمكن، بل لا مشكلة. لماذا؟ لأنه نحن في خبر الواحد نريد دليلا على ماذا؟ يفيد القطع الأصولي، والاستقراء يفيد القطع الأصولي. خلي ذهنك يا إخوان، ما أريد أدخل في هذا البحث مفصل، فقط أشير إليه للإخوة. جيد، في مسائل التوحيد ومسائل العقيدة الأصلية إحنا ماذا نحتاج؟ اليقين المركب لو اليقين البسيط؟ لا، أقل بعض مسائل العقائد نحتاج فيها إلى شنو؟ إلى اليقين المركب. بعد يمكن الاستدلال بالدليل الاستقرائي أو لا يمكن؟ وهذا هو أول مفارقة ترد على الدليل الاستقرائي، هذا أول إشكال منهجي علمي يرد على الدليل الاستقرائي. نعم، في المسائل العقدية التي يكفي فيها القطع الأصولي يمكن الاستناد إلى ماذا؟ إلى الاستقراء. أما في المسائل العقدية التي يكون المطلوب فيها ما هو؟ اليقين المركب، يعني ويستحيل ألا يكون كذلك. السيد الشهيد بنفسه يقر، يقول: فلسنا نقر باستحالة افتراض ألا يكون أليف سببا لباء، وأن يكون وجود باء في التجارب نتيجة لسبب آخر لا علاقة له بأليف. إذن الاستقراء نافع في القضايا العقائدية لو مو نافع في القضايا العقائدية؟ هسه بعد لا يأتيني منهجيا دا أتكلم، لا يأتي واحد يقول: بابا شو تسوون بمنطق أرسطو؟ سيد الشهيد بمنطق الاستقراء أهم يثبت وجود الله، أهم يثبت النبوة، لابد شايفين رسالة المرسل والمرسل والإمامة والنبوة، كل العقائد يريدون أن يثبتها بنظرية ماذا؟ بنظرية سيد الشهيد من أولئك الذين يصرون على أننا بعد نثبت الصانع سبحانه وتعالى بالدليل ماذا؟ قولوا معي، بالدليل الاستقرائي.
الجواب إخواني الأعزاء في المسائل العقدية التي لا نحتاج فيها إلى اليقين المركب، نعم يمكن الاستناد إلى الدليل الاستقرائي، أما في المسائل التي نحتاج فيها إلى اليقين المركب بعد يمكن للدليل الاستقرائي أن يقوم بهذا الدور أو لا يمكن؟ لا. إذن من هنا تتضح لكم في المسائل العقائدية هل يصح لك أن تستعمل الدليل الاستقرائي أو لا يصح لك ذلك؟ طبعا هذا على فرض تمامية المقدمات، يعني أن الدليل الاستقرائي يفيد اليقين. الآن أكو بحث أبحاث مفصلة أن الدليل الاستقرائي لا فقط لا يفيد اليقين المركب، بل حتى لا يفيد اليقين ماذا؟ ها؟ الساذج. نعم يفيدنا اليقين العرفي الذي هو الاطمئنان، نعم الذي يسمى عند العرف أنه ما هو يقين، ولا هو مو يقين بالمعنى ماذا؟ بالمعنى المنطقي، يعني الجزم بثبوت المحمول للموضوع. هسه أنا ما أريد أتجاوز هذه النقطة، لأن السيد الشهيد عنده محاولة جادة لردم هذه الثغرة، هو ملتفت إليها في الأسس. ما أدري واضح إلى هنا البحث؟ إذن إخواني الأعزاء، تعالوا معنا إلى آخر صفحة من الكتاب، يعني الكلمة الأخيرة. سيد الشهيد يقول: فإن القرآن بوصفه الصيغة الخاتمة لأديان السماء قد قدر له أن يبدأ بممارسة دوره الديني مع تطلع الإنسان نحو العلم، وأن يتعامل مع البشرية، إلى أن يقول هذا إضافة إلى أن الدليل التجريبي، مراد من الدليل التجريبي يعني ماذا؟ يعني الدليل الاستقرائي، مو مراد يعني يعني بالمختبر نروح نلقى وجود الله، لا لا لا، مراد الدليل الاستقرائي، أن الدليل التجريبي على وجود الله الذي يضع هذا الكتاب أساسه المنطقي أقرب إلى الفهم البشري العام، وأقدر على ملء وجدان الإنسان وعقله بالإيمان أقدر وأقرب من البراهين الفلسفية ذات الصبغة ماذا؟ النظرية المجردة. فإذن ده يفترض ماذا؟ أن هذا يمكن أن يكون بديلا ماذا؟ عن ذاك، مو فقط بديل، بل يفترض أنه ماذا؟ أقرب وأحسن وأفضل وإلى غير ذلك. المهم الجواب عن هذا أنه إذا كان المطلوب لإثبات وجود الله هو فقط الجزم بأنه موجود، وإن كان لا يستحيل أن لا يكون موجودا، بل الدليل الاستقرائي ماذا؟ ماذا؟ كاف لإثبات المطلوب. أما إذا كان المطلوب لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى هو الوصول إلى أنه موجود ويستحيل أن لا يكون ماذا؟ موجودا، بعد الدليل الاستقرائي فيه هذه القدرة والقابلية أو لا توجد فيه هذه القدرة؟ طبعا إحنا مدى نتكلم لعموم الناس، لعل عموم الناس هذا الدليل الاستقرائي ماذا يكفي، ولكن الكلام في المحقق العالم الذي يريد أن يتكلم إلى الناس، قلنا فيما سبق أنه ما يكفي العوام مو بالضرورة يكفي، يكون كافيا ماذا؟ يكون كافيا للعلماء والخواص. هذه قضية، خلوا ذهنكم القضية الثانية. إذن إخواني الأعزاء، بهذا البيان الذي بينته لكم اتضحت دائرة استعمال الدليل ماذا؟ الاستقرائي. بعد لا يجعل أحد الدليل الاستقرائي في عرض الدليل ماذا؟ القياسي والأرسطي، لا لا، ذاك يقوم بدور هل يمكن للدليل الاستقرائي أن يقوم به أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، له هذا حد
وذاك له حد آخر، له هذا دائرة وذاك له دائرة أخرى. التفتوا إلى هذه القضية المنهجية. بعد أنا همتنا أحاول بالقدر الممكن أن لا أقول إذن ارجعوا إلى فلان فلان كتاب وفلان حاشية وفلان رسالة، أنتم بإمكانكم أن ترجعوا خصوصا إلى تلامذة سيدنا الشهيد قدس الله نفسه لتعرفوا الخلط والفوضى الموجودة في الكلمات. راجعوها، تعرفون بأنه في مورد نحتاج فيه إلى دليل عقلي من القسم الأول، يعني العقلي ماذا؟ يعني اليقين المركب، يستندون إلى ماذا؟ ها؟ إلى دليل استقرائي. نعم، في المورد الذي لا نحتاج إلى اليقين المركب يمكن الاستناد إلى دليل استقرائي، أما في المولد الذي نحتاج فلا يمكن ذلك. على أي الأحوال، هذا بحث، بحث آخر أعنونه إن شاء الله تعالى وتفصيله في الأسبوع القادم، وهو أنه أساسا إخوان الأعزاء، ما الذي فعله؟ لأنه إحنا الدليل الاستقراء إخوان الأعزاء بهذا البيان الذي بيناه، إذن يكون واحدا من أهم مفاتيح ومن أهم الأدلة التي سنستند إليها في المباحث. أي قولوا معي في المباحث الأصولية والفقهية والتاريخية ما عندنا مشكلة، ولكنه جد قليل نستند إلى الاستقراء لإثبات ماذا؟ ها؟ المسائل العقدية من الدرجة الأولى. هسه قد تكون مسائل عقدية من الدرجة شنو؟ الثانية، لأنه نحن نعتقد بحسب مبانينا الفقهية نعتقد بأن التقليد في المسائل العقائدية الثانوية مما لا ريب في جوازه، بل الضرورة قائمة على التقليد مولا، خلافا لهذه الإطلاقات الموجودة في أول الرسائل العملية أن الاعتقادات لا يجوز فيها ماذا؟ لا لا لا، أبدا أبدا، بل الاعتقادات التقليد فيها أكثر ضرورة من التقليد ماذا؟ في الأمور الفرعية. ولكنه التقليد أين؟ مو في الأصل المسألة، الله موجود أو لا؟ إذا سألت الشخص ما الدليل الله موجود؟ يقول والله ما أدري، بس فلان يقول شنو؟ الله موجود. هذا ما يكفي، لابد بحسبه، كل والبعرة تدل على البعير، كل بحسبه، ذاك بهذا الدليل، ذاك بدليل النظر، ذاك بدليل الإمكان، ذاك بدليل الحدوث، ذاك بدليل الحركة، كل بحسبه. ولكن أصل المسألة، أما عندما يأتي إلى المسائل التفصيلية في العقائد، التفصيلية ثم التفصيلية ثم التفصيلية، أنا في اعتقادي أن التقليد فيها ما هو مو واقع والعمل عليه بل ضروري. هذا أولا. وثانيا، لا يشترط في العقيدة بالنسبة إلى المكلف أن كل المسائل التي يعتقد بها أن تكون يقينية بالمعنى الأخص، بل بعض المسائل يكفي فيها الإطمئنان حتى لا نحتاج إلى اليقين الساذج والبسيط، بل يكفي اليقين ماذا؟ العرفي. أنت تريد تدخل إلى بحث المعاد، وكثير من خصوصيات المعاد تريد أن تفهم منين؟ ها؟ يقينا ليس بحثا عقليا، وإنما بحث من الآيات والروايات، تطاير الكتب. يعني شنو تطاير الكتب؟ مرة واحد يقول بابا أنا أؤمن تعبدا، مسلك يصير مسلك سلفي وهابي حنبلي، ما عندنا شغل. مرة لا يريد أن يفهم هذه الحقيقة، والعلم كمال. هل يشترط أن يحصل على اليقين من الدرجة الأولى؟ لا. يشترط فيه يقين من الدرجة الثانية؟ لا. يكفي فيه ماذا؟ الاطمئنان. إذن ينفعنا الاستقراء هنا ولا ينفعنا؟ ينفع. إذن ألا بد أن يتحدد حتى تعرف دائرة الاستقراء. جيدا، السؤال المطروح إخواني الأعزاء هنا أمران، أو هذا التساؤل والجواب عنه، خلوا ذهنكم يمي. ماذا فعل السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء؟ إخواني الأعزاء، الأسس المنطقية للاستقراء بحث منطقي. السيد الشهيد استند إلى الاستقراء في كل حقول المعرفة الدينية، بل حتى في بعض المعارف غير الدينية. يعني في العقائد الاستقراء شنو موجود، في الأصول أصلا نصف الأصول ما له شنو دليل، ماذا استقراء. في الفقه ادخل انت بحوث في العروة الوثقى شوف ايش قد يتكلم في ماذا، في الاستقراء خصوص الشبهات الموضوعية. في الرجال ها تجد الاستقراء من أول إلى آخرة. والآن بدأت هذه الظاهرة تنتشر، ولذا لابد أن نعرف أصلا هذا المنطق الاستقرائي، هذا الدليل الاستقرائي أصلا ماهيته شنو هي، حتى عندما نريد أن نستدل به غدا في حجية خبر الواحد. وبعدين ما أشرح لك الاستقراء، أنا أقول لنظرية ماذا، لنظرية الاحتمال، لنظرية الاستقراء. الاستقراء يعطي ماذا، هذه النتيجة. ماذا فعل السيد الشهيد في الأسس المنطقية للاستقراء على مستوى الهيئة وعلى مستوى المادة؟ أنتم تعرفون في منطق المظفر أو في منطق أرسطو ينقسم المنطق الأرسطي إلى ماذا، إلى منطق صوري وإلى منطق ماذا، مادي. ما هو المنطق الصوري؟ أشكال القياس، أشكال القياس هذا منطق، ولهذا يعرف عنه يقال أن المنطق ماذا الصوري، ويعرف أيضا بالمنطق المادي. احنا في كتاب شرح المنطق مع المظفر إن شاء الله نرجو أن يخرج قريبا في 5 مجلدات، هناك بينا التصور أن المنطق الأرسطي منطق صوري، هذا خطأ. المنطق الأرسطي منطق صوري ومنطق ماذا مادي، يعني هم يتكلم عن الصورة هم يتكلم عن المادة، يعني هم يزودك بطريقة الاستدلال وبهيئة الاستدلال، يقول لابد يكون من الشكل الأول، وهم يزودك بالقضايا التي تستند إليها، يقول لابد أن تكون من الأوليات، وإلا إذا كانت من المظنونات نافعة أو غير نافعة، إذا كانت من المسلمات نافعة أو غير نافعة، يقول لابد تكون أوليات، لابد أن تكون فطريات، حدسيات، متواترات، مو هالشكل. إذن يتكلم عن المنطق المادي كما يتكلم عن الصوري. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه اختلف مع المنطق الأورسطي في بعده الهيئوي والصوري، واختلف مع المنطق الأورسطي في بعده ماذا المادي، لأن في الأعم الأغلب بحسب الدراسات التي قرأتها يركزون أن السيد الصدر حاول أن يناقش البعد الهيئوي في المنطق الأورسطي، مع أنه لا، تركيز السيد الشهيد سيدنا الشهيد كان لا فقط على المنطق الصوري، بل تركيزه على المنطق المادي أشد بمراتب من المنطق ماذا، من المنطق الصوري. ولذا حاول في المنطق، جملة فتوى في المنطق الأورسطي، أن يضيف شيئا للمنطق في المنطق الاستقرائي، حاول أن يضيف شيئا للمنطق الأرسطي بلا أن يهدم المنطق الأرسطي. خلي ذهنك، قال هذا طريق، ولكنه أرسطو يقول فقط هذا الطريق، نقول له لا مو فقط هذا الطريق، هذا الطريق وبجنبه ماذا طريق آخر، هذا في البعد الهيئوي. أما في البعد المادي إجا مولانا وهدم منه 90%. التفت له إيش ماذا أقول، في البعد المادي إذا ماذا فعل، هدم أسس المنطقية في البعد المادي في المنطق الأرسطي 90%، بقى منها 10%، هذا النهم قال على هن وهن. أما في المنطق الصوري ما هدم القياس، وإنما أضاف إلى طريق القياس طريق ماذا، طريق الاستقراء. الحمد لله رب العالمين.